بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 71 فضل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الشروط التي نعتبرها في الراوي ليقبل حديثه في خبر الآحاد. طبعا هذه الشروط ما ذكرت في المتواتر. لماذا؟ لأن المتواتر لا يلاحظ فيه شروط الراوي، التواتر يغني عن هذه الشروط، لكن خبر الآحاد يحتاج إلى مقوي، إلى مرجح، لذلك جعل العلماء هذه الشروط لتكون عونا لنا في ترجيح الظن بصدق الراوي. والله قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن نحن الآن نقول الفاسق يجب علينا التبين، وأن لا نأخذ بقوله قبل التثبت والتبين. طيب، إذا متى يكون الراوي مقبول الرواية؟ إذا استجمع شروط العدالة بأن لم يكن فاسقا. طيب، ما هي هذه الشروط؟ الآن سنبينها. نعم.
الباب الثاني في شروط الراوي وصفته.
نعم.
وإذا ثبت وجوب العمل بخبر واحد فاعلم أن
نقول يجب العمل بخبر الواحد، صح، لكن بشروط مطلقان. نعم.
فاعلم أن كل خبر فليس بمقبول، وافهم أولا أن لسنا نعني بالقبول التصديق ولا بالرد التكذيب، بل يجب علينا قبول قول العدل وربما كان كاذبا أو غالطا، ولا يجوز قبول قول الفاسق وربما كان صادقا، بل نعني بالمقبول ما يجب العمل به.
لأن الأخوان الآن الضابط قد يغلط والصادق قد يكذب. نعم. لذلك أخواننا، لما نقول هذا حديث صحيح معناها مقبول العمل به، أن نأخذ به في الأحكام ويلزمنا العمل به. طيب، ألا يحتمل أن يكون الحديث في خطأ؟ ممكن. طيب، لو كان حديث موضوع الراوي كذاب، قد يكون في هذه المرة صدق. لذلك أنا عندما أقول صحيح لا أحكم بصدق الراوي ولا بكذبه، وإنما أحكم أن هذا الحديث نعمل به، أي يلزمنا الأخذ به بغض النظر عن واقع الأمر. لذلك أنا لما جينا حديث ضعيف إخوانا، مو معناه هذا مكذوب، أن الرسول يعني ما قاله، لا، لكن هذا حديث لم يلزمنا الأخذ به لعدم استجماع الراوي شرائط القبول،
بل نعني بالمقبول ما يجب العمل به.
نعم.
وبالمردود ما لا تكليف علينا في العمل به. والمقبول رواية كل مكلف عدل مسلم ضابط.
رواية كل مسلم
مكلف
عدل ضابط. نعم.
منفردا كان بروايته أو معه غيره.
إذا ما مر معنا من شروط أضافها الصحابة من يمين مع الراوي أو من شاهد مع الراوي، هذه شروط اجتهد فيها بعض الصحابة مزيدا في التوثق. كما أن أخو قضايا شروط القبول خبر الواحد هي شروط اجتهادية، لذلك مثلا الحنفي أضافوا بعض الشروط، وكذلك مسلم والبخاري إخواننا بينهما خلاف في بعض جزئيات الشروط. الإمام مسلم مثلا اشترط إمكان اللقاء واكتفى بالمعاصرة، البخاري قال لا أكتفي بالمعاصرة بل أشترط تحقق اللقاء. إذن بناء على ذلك قد يكون الحديث أحيانا صحيح عند الإمام مسلم وضعيف عند البخاري، قد يكون صحيحا عند مسلم وضعيف عند البخاري بناء على هذا الشرط. لذلك أبو حنيفة مثلا أضاف شروط على خبر الواحد. ليه؟ لأن هذه الشروط إخوانا اجتهادية، فكل مجتهد وضع شروطا بما يترجح عنده أن هذا الميزان يحقق أقرب ما يكون إلى الواقعية في قبول الحديث ورده. نعم.
منفردا كان بروايته أو معه غيره. فهذه خمسة أمور لابد من النظر فيها.
تفضل.
الأول أن رواية الواحد تقبل وإن لم تقبل شهادته،
لأن الشهادة فيها إلزام، أما خبر الواحد ما في إلزام. الآن لو رحنا عند القاضي اثنين شهود عدول، القاضي يأخذ برواية بشهادتنا ويلزم المتهم بذلك. نعم.
خلافا للجباء وجماعة حيث شرطوا العدد ولم يقبلوا إلا قول رجلين، ثم لا تثبت رواية كل واحد إلا من رجلين آخرين، وإلى أن ينتهي إلى زماننا يكثر كثرة عظيمة لا يقدر معها على إثبات حديث أصلا. وقال قوم لا بد من أربعة أخذا من شهادة الزنا، ودليل بطلان مذهبهم أن نقول إذا ثبت قبول قول الآحاد مع أنه لا يفيد العلم فاشتراط العدد تحكم لا
يعرف. هذا شرط تدعونه دون دليل، هي تحكم يعني.
فاشتراط العدد تحكم لا يعرف إلا بنص أو قياس على منصوص، ولا سبيل إلى دعوى النص. وما نقل عن الصحابة من طلب استظهار فهو في واقعتين أو ثلاث لأسباب ذكرناها. أما ما قضوا فيه بقول عائشة وحدها وقول زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم فهو خارج عن الحصر، فقد علمنا قطعا من أحوالهم قبول خبر الواحد، كما علمنا قطعا رد شهادة الواحد. وإن أخذوا من قياس الشهادة فهو قياس باطل، إذ عرف من فعلهم الفرق، ولما لا يقاس عليه في شرط الحرية والذكورة. واشترط في أخبار الزنا أربعة، وفيما يتعلق برؤية الهلال وشهادة القابلة واحد.
الحر أخوانا والذكر شرط في الشهادة، ومو شرط في الرواية، وكذلك العدد شرط في الشهادة وليس شرطا في الرواية. نعم.
وشهادة القابلة واحد، والمصير إلى ذلك خرق للإجماع ولا فرق إن وجب القياس. الشرط الثاني وهو الأول تحقيقا، فإن العدد ليس عندنا من الشروط وهو التكليف، فلا تقبل رواية الصبي لأنه لا يخاف الله تعالى فلا وازع له من الكذب، فلا تحصل الثقة بقوله. وقد اتبعوا في قبول الشهادة سكون النفس وحصول الظن، والفاسق أوثق من الصبي، فإنه يخاف الله تعالى وله وازع من دينه وعقله، والصبي لا يخاف الله تعالى أصلا.
لأنه ما في مبالاة عند الصبي إخوانا، ما في وازع من تمام العقل،
فهو مردود بطريق الأولى، والتمسك بهذا أولى من التمسك برد إقراره. وإنه
يعني لو في حال أقر الصبي على نفسه هل يقبل إقراره؟ الجواب لا.
وإنه إذا لم يقبل قوله فيما يحكيه عن نفسه فبأن لا يقبل فيما يرويه عن غيره أولى. فإن هذا
مو فبأن فلا أن
وأنه إذا لم يقبل قوله فيما يحكيه عن نفسه فلا أن يقبل فيما يرويه عن غيره أولى.
فلئلا يقبل يقبل
إن فإن هذا يبطل بالعبد فإنه قد لا يقبل إقراره وتقبل روايته. فإن كان سببه أنه يتناول ملك السيد,
يعني هذا إخوان دليل, وإن كان يصب في مصلحتنا لكن لا ينبغي أن نستند عليه لأنه منتقض. إن هاي العبد لا يقبل مثلا يعني إقراره على نفسه ومع ذلك تقبل روايته, إذا هذه قاعدة غير مضطردة, لذلك لا تصلح أن تكون دليلا مع أنها في واقعها تصب في مصلحتنا.
فإن كان سببه أنه يتناول ملك السيد وملك السيد معصوم عنه, فملك الصبي أيضا محفوظ عنه لمصلحته.
يعني رب قائل يقول أن العبد لو قبلنا إقراره لوقع إقراره على ملك السيد, لأنه نفسه ملك نمين للسيد, فإذا أقر العبد على نفسه إذا أقر على ملك السيد نال وكذلك الصبي في حق ماله, فهو بالنسبة لماله كأن المال ليس له لأن ماله محفوظ عند الولي أو الوصي لحق الصبي. نعم.
فما لا يتعلق به مصلحة فملك الصبي أيضا محفوظ عنه لمصلحته. فما لا يتعلق به مصلحة قد يؤثر فيه قوله بل حاله حتى يجوز الاقتداء به اعتمادا على قوله أنه ظاهر وعلى أنه
إيش طاهر ما
طاهر
في الصلاة يعني متوضئ
وعلى أنه لا يصلي إلا طاهرا لكنه كما يجوز الاقتداء بالبر والفاجر فكذلك بالصبي والبالغ.
هذا عند الشافعية يعني.
وشهادة الفاسق لا تقبل والصبي أجرأ على الكاذب منه. أما إذا كان طفلا مميزا عند التحمل بالغا عند الرواية فإنه يقبل.
لأن هذه الشروط شروط للأداء وليس للتحمل. لو أن الطفل حفظ الحديث عمره 10 سنين وأداه ورواه بعد البلوغ ما الحكم؟ جاز, لأنه كان صبيا عند التحمل بالغا عند الأداء, كما لو كان كافرا عند التحمل ومسلما عند الأداء تقبل.
فإنه يقبل لأنه لا خلل في تحمله ولا في أدائه. ويدل على قبول سماعه إجماع الصحابة على قبول خبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة من غير فرق بين ما تحملوه بعد البلوغ أو قبله. وعلى ذلك درج السلف والخلف من إحضار الصبيان مجالس الرواية ومن قبول شهادتهم فيما تحملوه في الصغر. فإن قيل فقد قال بعض العلماء تقبل شهادة الصبيان في الجنايات التي تجري بينهم. قلنا
يعني مجموعة أولاد عم يلعبوا صار جناية جنى أحدهم على الآخر, من نجيب كبار يشهدوا فمعنا خير الصغار. فقال بعض أظن المالكية قالوا تقبل شهادتهم على بعضهم الصغار.
قلنا ذلك منه استدلال بالقرائن, إذا كثروا وأخبروا قبل التفرق, أما إذا تفرقوا فيتطرق إليهم التلقين الباطل ولا وازع.
الإنسان بيعلمهم قولوا هيك سووا هيك صافين يوجهون. إذا شرط قبول شهادة الصغار على بعضهم أن يقولوا ذلك قبل التفرق.
أما إذا تفرقوا فيتطرق إليهم التلقين الباطل ولا وازع لهم فمن قضى به, فإنما قضى به لكثرة الجنايات بينهم ولمسيس الحاجة إلى معرفته بقرائن الأحوال, فلا يكون ذلك على منهاج الشهادة. الشرط الثالث أن يكون ضابطا, فمن كان عند التحمل غير مميز أو كان مغفلا هو فمن كان عند التحمل غير مميز أو كان مغفلا لا يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجهه فلا ثقة بقوله وإن لم يكن فاسقا. الشرط الرابع أن يكون مسلما، ولا خلاف في أن رواية الكافر لا تقبل لأنه متهم في الدين، وإن كان تقبل شهادة بعضهم على بعض عند أبي حنيفة ولا يخالف في رد روايته، والاعتماد في ردها على الإجماع المنعقد،
يعني لو شهد ذميان على ذمي بشيء تقبل، هم على بعضهم شهود. نعم، أما عن المسلم لا. أما أن حتى أبو حنيفة الذي قال بشهادة الذميين على بعضهم وافق الجمهور أن روايتهم في الدين لا تقبل، يعني لو أحد الكفار روانا حديثا لا نقبل روايته.
ولا يخالف في رد روايته، والاعتماد في ردها على الإجماع المنعقد على سلبه أهلية هذا المنصب في الدين، وإن كان عدلا في دين نفسه، وهو أولى من قولنا الفاسق مردود الشهادة والكفر أعظم أنواع الفسق. وقد قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، لأن الفاسق متهم لجرأته على المعصية، والكافر المترهب قد لا يتهم، لكن التعويل على الإجماع في سلب الكافر هذا المنصب.
يعني أحيانا الغزالي إخوانا يقرر الحكم المتفق عليه لكن لا يقبل كل دليل وإنه أيد قولنا، يعني رب قائلك أنه الفاسق ما منقبلوش، شنو الكافر؟ قال لك هذا الدليل وإن كان مؤيدا لكلامنا لكنه ضعيف. ليه؟ لأن الفاسق لا تقبل روايته. لماذا؟ أنه قد يكذب. أما الإنسان المترهب في دينه وكذا وكذا وإن كان كافرا بعيد عن الكذب ومع ذلك لا تقبل روايته. ليه؟ قال لك نتمسك بالإجماع، دليلنا ما هو؟ الإجماع على ذلك.
فإن قيل هذا يتجه في اليهود والنصارى ومن لا يؤمن بديننا، إذ لا يليق في السياسة تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه، فما قولكم في الكافر المتأول وهو الذي قد قال ببدعة يجب تكفير بها؟
يعني هو مسلم في الأصل لكنه كفر ببدعة قالها عن تأويل وشبهة، إذن هو أصل مسلم لكنه كفر بهذا القول، ما هو نصراني أو يهودي؟
فهو معظم للدين وممتنع من المعصية وغير عالم بأنه كافر، فلما لا تقبل روايته؟ وقد قبل الشافعي رواية بعض أهل البدع وإن كان فاسقا ببدعته لأنه متأول في فسقه.
نعم، شو متأول؟ يعني يرى أنه يتبع الحق وأنه يتبع الصواب وأنه على صلاح وتقوى، هي متأول، يعني هو لم يقصد المخالفة والفسق قصدا.
قلنا في رواية المبتدع المتأول كلام سيأتي، وأما الكافر وإن كان متأولا فلا تقبل روايته.
إذا حتى عند الشافعي شرط البدعة ألا تكون مكفرة،
لأن كل كافر متأول، فإن اليهودي أيضا لا يعلم كونه كافرا، أما الذي ليس بمتأول وهو المعاند بلسانه بعد معرفة الحق بقلبه فذلك مما يندر، وتورع المتأول عن الكذب كتورع النصراني فلا ينظر إليه، بل هذا المنصب لا يستفاد إلا بالإسلام، وعرف ذلك بالإجماع لا بالقياس.
أنه منصب الرواية يعني.
الشرط الخامس العدالة. قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا زجر عن اعتماد قول الفاسق، ودليل على شرط العدالة في الرواية والشهادة. والعدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين، ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا.
يعني كأنها ملكة داخل النفس يظهر أثرها في اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر والتجنب لخوارم المروءة. أما العدالة هي ملكة في النفس. طب هل ملكة مجهولة عندنا؟ وضع العلماء لها هذا الضابط
حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه، فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفا وازعا عن الكذب. ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي، ولا يكفي أيضا اجتناب الكبائر، بل من الصغائر ما يرد به كسرقة بصلة وتطفيف في حبة قصدا.
هذه صغيرة من جهة لكنها من خوارم المروءة، هي صغيرة من جهة لكنها أيضا من خوارم المروءة.
وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجرئ على الكذب بالأغراض الدنيوية، كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة، نحو الأكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الأراذل وإفراط المزح. والضابط في ذلك فيما جاوز محل الإجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم، فما دل عنده على جراءته على الكذب رد الشهادة به، وما لا فلا. وهذا يختلف بالإضافة إلى المجتهدين، وتفصيل ذلك من الفقه لا من الأصول. ورب شخص يعتاد الغيبة ويعلم الحاكم أن ذلك له طبع لا يصبر عنه، ولو حمل على شهادة الزور لم يشهد أصلا.
هو متساهل بالغيبة، شهادة الزور ما بيتساهل.
فقبوله شهادته بحكم اجتهاده جائز في حقه. ويختلف ذلك بعادات البلاد واختلاف أحوال الناس في استعظام بعض الصغائر دون بعض. ويتفرع عن هذا الشرط مسألتان. مسألة
نقف إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.